إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، كنا في الخطبة الماضية في الكلام على فاتحة سورة قاف وما ذكره الله عز وجل من عناد المشركين بتعجبهم أولا أن يبعث الله لهم رسولا منهم، ومن إنكارهم ثانيا للبعث بعد الموت، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فرد الله عليهم بقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، ثم قال بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يقول إنما هو التكذيب والعناد، وإلا فهم لا تخفى عليهم قدرة الله الذي هو على كل شيء قدير. وسنتذاكر آيات أخرى من سورة قاف في هذا المقام المبارك. الله عز وجل يذكر حججا يبين بها أن البعث بعد الموت كائن، وأن ذلك سهل عليه. فقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. يعني كذلك سيكون بعثكم بعد موتكم. فذكر في هذا السياق دليلين: الدليل الأول عظم قدرته جل وعلا وأنه على كل شيء قدير، وأنه من مفعولاته ما هو أعظم من بعث الأجساد بعد موتها، فيريهم إلى السماء وعظم خلقها وما فيها من النجوم التي زينتها، ويريهم الأرض وما فيها من جبال راسية. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ هل ترى فيها فرج؟ هل ترى فيها مشققة؟ هل تراها مشققة أم أنها مبنية هذا البناء المحكم؟ هذا البناء المحكم. فالذي أوجد هذه السماء أفيعجز أن يعيد الأرواح إلى أجسادها ويحيي تلك الأجساد؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. نعم، والأرض مددناها وجعلنا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي، يعني مد جانبا من الأرض وأتى بجبال فيها. الذي مد هذه الأرض والذي جاء بهذه الرواسي وخلقها أيصعب عليه بعث الأجساد مرة أخرى؟ والذي أنبت فيها الزروع والثمار أو يعجز أن يعيد الأجساد مرة ثانية؟ فالله عز وجل خلق هذه المخلوقات. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يعني أن من أمعن النظر فيها استبصر، وكان ذلك سببا لهدايته، وأنه يتذكر ويتعظ ويعلم قدرة الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة. هذا هو الدليل الأول. الثاني: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، باسقات في الطول، طولا في الفضاء وطولا في الأعمار، بخلاف كثير من الأشجار التي لا تعمر تعمير النخل ولا تذهب في الفضاء طول النخل. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. يعني ترى الأرض ميتة قاحلة ممحلة، ثم ينزل الله عز وجل عليها الماء فتخضر بعد اغبرارها وتتزين، ثم بعد ذلك يعود عليها الجفاف من جديد فتعود كما كانت. ثم قال الله عز وجل: كذلك الخروج. هذان دليلان يدلل الله عز وجل للمشركين أنه سيعيد الأرواح إلى الأجساد وينبت الأجساد كما أنبت هذه الأرض، فقدرته أعظم من ذلك. ذكر الله عز وجل هذا الأمر في مواضع من كتابه، فقال الله جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال جل وعلا: الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وقال: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، وهو الذي يرسل الرياح فتثير، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال: ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يعني أن هذه الأشياء التي ذكرها في هذه الآية التي في سورة الحج تدل على هذه الأمور الخمسة: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. نعم معشر المسلمين، وجاء في حديث أبي هريرة عند البخاري: يكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، يقول إني لأعيده بعد أن يموت أو كما قال: فليس الإعادة بأهون من الابتداء، أو كما قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي. المقصود أن الله عز وجل دلل في هذه الآيات على رد هذه الشبهات التي جاء بها المشركون وأفحمهم ورد عليهم من أجل أن يرعوا، إلا أن الله يهدي من يشاء. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقد كان كثير من المشركين يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك ولكنهم يعاندون. وهذا يدلك على المجهود العظيم الذي كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في محاورتهم ومناصحتهم ومناقشتهم وإفحامهم، ولكن يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء. ثم قال الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. الله عز وجل يقول لقريش: لقد سبقتكم أمم فكذبوا رسلهم فأهلكهم الله، وأنتم إن كذبتم فسيهلككم كما أهلكهم. ولهذا أهلك الله صناديد قريش يوم بدر، فكانت معركة بدر كريح قوم عاد وصيحة قوم صالح وكسف قوم شعيب وغير ذلك. الله عز وجل ذكر في سورة القمر، ذكر الله عز وجل قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وقوم فرعون وأن الله أهلكهم أجمعين، ثم قال: أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني هل أنتم خير من أولئك؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال الصحابة: ما علمنا معنى هذه الآية حتى إذا كانت وقعة بدر وانهزم المشركون قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيهزم الجمع ويولون الدبر، مع أن الآية نزلت في مكة قبل الهجرة، وما كانت معركة بدر إلا بعد الهجرة. فالله عز وجل توعدهم بالهزيمة وتوعدهم بالهلاك كما أهلك من كان قبلهم. نعم، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس. أما أصحاب الرس فالمراد بالرس بئر، ولم يجئ مبينا لا في الكتاب ولا في السنة أين هذه البئر ولا من أهلها ولا من هو نبيهم ولا كيف تم عذابهم، إلا أن الله ذكر أنه أهلكهم في هذه السورة وفي سورة الدخان وفي سورة الفرقان، ذكر الله أنه أهلكهم. ورجح ابن جرير أن أصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين ذكرهم الله في سورة البروج، ذلك الملك الذي أضرم النار وطرح المسلمين فيها ليرتدوا عن دينهم. المقصود أن الله ذكرهم هكذا: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة. والمراد بالأيكة شجرة كان يعبدها قوم شعيب، أو أنها أشجار ملتفة كالغيظة. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب: على ألا تتقون؟ قال: وأصحاب الأيكة وقوم تبع. والمراد بتبع ملك من ملوك اليمن، وكان لقب تبع لملوك اليمن ليس لملك واحد، بل كان يتداول هذا اللقب ويتوارثه شخص بعد شخص، كالأقيال أيضا والأذواء، وهي ألقاب لملوك اليمن، فيقال له القيل ويقال له ذو كذا كذو يزن وغيره. فهذا تبع كان ملكا كافرا، ومر على المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 700 سنة، ولم يذكر خبره إلا عبد الله بن سلام وهو من علماء اليهود، وكعب الأحبار وهو من علماء اليهود. فأراد قتال أهل المدينة وقاتلهم، فقام له اليهود، وكانوا آنذاك أهل الدين، أهل الدين الحق، فقالوا له: لا تقاتل هذه البلاد، فإنها مهاجر نبي في آخر الزمان اسمه أحمد، فنظم ثلاث أبيات يمدح بها أحمد وأنه لو أدركه لقاتل معه، وبقيت محفوظة يتداولها الناس إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكروا أن ممن كان يحفظها أبو أيوب الأنصاري. ثم ذهب إلى مكة وأراد هدم الكعبة، واستصحب معه حبرين من أحبار اليهود، فقالوا له لا تهدمه، فإنه بناه نبي الله إبراهيم، وسيكون له شأن مع النبي الذي سيبعث في آخر الزمان. فلم يهدمه بل كساه وعظمه وطاف به، ثم رجع إلى اليمن ودعا اليمنيين إلى الإسلام على الملة اليهودية التي هي ملة موسى، وهي الدين الحق آنذاك. فاتبعه أهل اليمن فأسلموا جميعهم، وبعد أن مات رجعوا عن دينهم إلى عبادة الشمس وإلى عبادة الأوثان، فأهلكهم الله. ولذا عندما ذكره الله في سورة الدخان وفي سورة قاف ذكر الله أنه أهلك قومه، أما هو فلم يذكر أنه أهلكه بل كان مسلما. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكما سمعتم أن الله عز وجل ذكر هذه الأمم ليبين للمشركين أنهم كذبوا فأهلكوا، ولهذا قال في خاتمة الآيات كل كذب الرسل فحق وعيد، أي وأنتم إن كذبتم فمصيركم مصيرهم. ثم قال جل وعلا أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، يعني هل أتعبنا الخلق الأول؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. قال بل هم في لبس من خلق جديد، يقول التبس عليهم الأمر في قضية الإعادة بعد الموت. ما المبرر لهذا اللبس؟ هذا سوء أدب مع الله جل وعلا، لأنهم يعلمون أن الذي خلقهم هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فهم يعلمون ذلك. فبما أن الله خلق فيما مضى فهو قادر على أن يخلق فيما يأتي، فلماذا يدعون له العجز في إعادة الأرواح إلى أبدانها وإحيائها مرة أخرى؟ وكما ذكرنا في الخطبة الماضية أن من المشركين من كان يعلم ذلك، كما في معلقة زهير بن أبي سلمى قال يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي، وهو كان من الجاهليين قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وابنه كعب بن زهير صاحب قصيدة بانت سعادة أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسلم إن صح السند إلى تلك القصيدة. المقصود أن الله عز وجل قال أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، وانتهى الكلام على هذه القضية في هذا السياق. ثم قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها المسلمون، هذه موعظة يعظنا الله عز وجل بها، والقرآن كله مواعظ. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن موعظة، فالله يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يقول: خلقناه ونحيط به علما، فلا يخفى علينا ما ظهر من أعماله وما خفي من أعماله. الله عز وجل يقول: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ومعنى يعزب يغيب، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. مثاقيل الذر، ويذكر العلماء أن الذرة هي الهباءة التي تظهر في ضوء الشمس، يعني عندما تدخل الشمس من كوة في الدار، من خرم صغير ترى أشياء تتحرك فيها، تلك هي الذرة. فالله عز وجل جعل تلك الذرات التي لا ترى إلا بهذه الطريقة في كتاب مبين، أي واضح بين. وقال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. انتبه، ما تسقط ورقة في أي جبل أو واد أو مدينة أو جزيرة من الجزر أو غابة من الغابات على الدنيا بأسرها لا تسقط ورقة إلا والله يعلمها وهي مكتوبة في الكتاب، ولا حبة في ظلمات الأرض. قال العلماء: أكثر الظلمات خمس: حبة مدفونة تحت البحر في ليلة مظلمة مطيرة. قالوا: ظلمة الدفان وظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر، ولا حبة في ظلمات. جمع الله الظلمات، لم يقل ظلمة، فجعلوا الظلمات خمس: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا اليابس، ألا ترى كيف تسقط ورقة لجفاف ما يمسكها في الشجرة؟ الله يعلم المؤثرات التي جرت عليها حتى يبس عودها وما تحتها فسقطت، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يعلمه الله عز وجل. وقال جل وعلا: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. لهذا أيها المسلم، علم الله عز وجل منك ما ظهر وما خفي، فكن على حذر. فالله عز وجل يقول: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، ويقول: ويحذركم الله نفسه إن الله رؤوف بالعباد، ويقول: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هذا تحذير من الله يحذرنا من نفسه ألا يطلع على شيء من أعمالنا وخفايا نفوسنا لا يرضيه. احذر أن يطلع الله منك على ما لا يرضيه، من قول أو فعل، من نوايا سيئة. الله عز وجل قادر أن يفضح العبد لو شاء، قادر أن يعجل له العقوبة لو شاء، قادر أن يعمي الأبصار، قادر أن يذهب بالأسماع، قادر أن يذهب بالعقول، قادر أن يكسر الأيدي والأرجل، قادر أن يوجد الأمراض في البطون والأحشاء والقلوب. لهذا اعلم أنك مقبوض ومأسور بيد الله، فاتق الله عز وجل، فالله يعلم جميع أحوالك. وجاء في الحديث: استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح عشيرتك. أتجرؤ أن تقع في المعاصي أمام عقلاء قومك؟ من هذا الذي يستطيع أن يتبجح بفعل الزنا أو الفواحش أو شرب الخمر أو الكذب أو غير ذلك من المعاصي الذميمة، يفعلها متسترا، يجعل نظر الله عز وجل أحقر الأنظار إليه، ربما تخفى من طفل كي لا يراه وهو على معصية، وقد رآه رب العالمين واطلع عليه رب العالمين. فاحذر على نفسك من معصية الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. سمعتم الآية: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. والمراد بهما الملائكة. نحن أقرب إليه من حبل الوريد، كأن قائلا يقول: متى؟ قال: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. معك ملك عن يمينك وملك عن يسارك، كل واحد منهما رقيب عليك وعتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. انتبه يا عبد الله، إن بجانبك الكرام، أكرم الكرام يا رجل، استحي من خلق الله، استحي من ملائكة الله، إن بجوارك الكرام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فإذا كنت تستحيي من عقلاء قومك فاستحي من هؤلاء الملائكة الكرام الذين لا يفارقونك بل هم بجوارك يكتبون أعمالك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بعض الناس يظن أن الملك الذي على اليمين اسمه رقيب والذي على اليسار اسمه عتيد. كلا، رقيب وعتيد وصف للذي على اليمين، رقيب وعتيد وصف للذي على اليسار. أما رقيب فيرقب أعمالك وجميع أقوالك، وأما عتيد فمعنى عتيد عاتد، أي كاتب يكتب، والمعتود المكتوب، فيكتبون الحسنات ويكتبون السيئات، ولا تلفظ من كلمة إلا كتبوها. يكتبون عليك أعمالك حسنها وسيئها، ثم يطرح عليك كتابك يوم القيامة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يجد أعماله محددة بزمانها ومكانها وحجمها، أهي كبيرة أم صغيرة أم ما بين ذلك، يجدها مسطرة كلها. يقرأ بأي كتاب بأي حال يقرأ، اقرأ كتابك بأي حال يقرأ، هو في حالة يرثى لها، وهو يرى أعماله، وهو يرى أنه قد فضح. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حاسب نفسك اليوم، وانتبه لنفسك اليوم، وارقب نفسك اليوم، واعمل لما ينجيك بين يدي الله اليوم. لا تغتر بشبابك، لا تغتر بذكائك، لا تغتر بمالك، لا تغتر بجاهك، لا تغتر بسلطانك، لا تغتر بمنصبك، لا تغتر بجلسائك الذين يشجعونك على معصية الله. هؤلاء سيورطونك ووالله لن ينفعوك، ما سينفعك. هذه الأشياء التي ذكرناها كلها تنتهي كلها، وستموت وحدك، وتنزل قبرك وحدك، وسيسألك الملائكة وحدك، سيوسع قبرك، قبرك أو يضيق، وأنت وحدك، وستبعث يوم القيامة وحدك. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يغنيه عن أن ينشغل بغيره، ليس فارغا لأحد. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال كل نفس بما كسبت رهينة، كل واحد مكترث بنفسه ومشغول بنفسه. فالذي يشجعك اليوم على معصية الله ما سينفعك غدا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم على طاعته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أحينا على التوحيد والسنة، وأمتنا على التوحيد والسنة. اللهم أمتنا وأنت راض عنا، اللهم أمتنا وأنت راض عنا، اللهم أمتنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.